الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن العلاقات بين إيران وبيلاروسيا كانت دائما ودية، وأن تطوير وتعزيز العلاقات بين الدول التي تعرضت لحظر جائر بسبب جهودها للحفاظ على استقلالها من السبل الفعالة للتحييد وتجاوز الحظر. وأشار رئيسي خلال لقائه رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غلافجينكو إلى أن إيران أحرزت تقدما كبيرا في جميع المجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي رغم الحظر، وأن إيران وبيلاروسيا تتمتعان اليوم بإمكانات متنوعة. عقدت في العاصمة الكازاخستانية جلسة مباحثة رسمية بين الوفدين السوري والإيراني، وذلك في إطار أعمال الاجتماع الدولي 19 حول سوريا بصيغة أستانا. وتم خلال اللقاء بحث التطورات الجارية في سوريا والمنطقة والمواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الدولي، حيث أكد رئيس الوفد الإيراني أصغر خاجي دعم إيران لوحدة وسلامة الأراضي السورية ورفضها المطلق لأي عمل يمس بذلك، والذي لن يؤدي إلا إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة، فيما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء التحديات الراهنة. أعلنت دائرة العلاقة العامة لحرس الثورة الإسلامية عن استشهاد أحد مستشاري لقوة الجو الفضائية لحرس الثورة الإسلامية في سوريا. وبحسب بيان للدائرة، فقد استشهد صباح أمس العقيد داود جعفري أحد مستشاري لقوة الجو الفضائية لحرس الثورة الإسلامية في سوريا على يد عناصر تابعة للكيان الصهيوني بانفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق قرب دمشق، مؤكدا أن الكيان الصهيوني سيتلقى الرد على هذه الجريمة. قتل صهيونيان وأصيب 19 آخرون جراء انفجار مزدوج في مدينة القدس المحتلة. وقالت مصادر الاحتلال إن الانفجارين حصلا بفارق ربع ساعة تقريبا، مشيرة إلى إصابة 12 شخصا في الانفجار الأول الذي وقع قرب محطة الحافلات بالقدس، فيما وقعت العملية الثانية قرب مستوطنة راموت بالقدس جراء تفخيخ دراجة نارية وأسفرت عن إصابة 3 صهاينة. وفي سياق متصل، أعلنت صحيفة معريف أن وزير الحرب الصهيوني بني غانتس عقد جلسة تقييم للوضع في أعقاب التفجيرات الأخيرة التي وقعت بالقدس المحتلة. باركت اللجان المقاومة في فلسطين العملية البطولية المزدوجة في القدس المحتلة، مؤكدة أنها تأتي ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. واعتبرت اللجان أن عملية القدس البطولية صفعات جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية، وتأكيد على امتلاك المقاومين للقدرة والإرادة على تنفيذ العملية النوعية وضرب كيان العدو بقوة في كل وقت وكل مكان، مشددة على أن العملية تأتي في ظل توغل العدو ومستوطنه واستباحة دماء الشعب الفلسطيني وعدوانه المستمر والمتصاعد وتدنيسه المتواصل للمسجد الأقصى المبارك. استشهد طفل فلسطيني وأصيب 4 مواطنين خلال اقتحام لقوات الاحتلال لمدينة نابلس فجر اليوم. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفل أحمد أمجد استشهد جراء اختراق رصاصة صهيونية قلبه مباشرة، فيما وصفت الإصابات 4 بأنها حرجة، حيث كانت الإصابات في الرأس واليد والساق جراء انفجار قنابل صوتية. وفي سياق متصل، اشتبك مقاومون مع قوة الاحتلال فور اقتحامها مدينة نابلس قبيل توجهها لقبر يوسف لتأمين اقتحام المستوطنين. انتهى الموجز، في أمان الله. We'll be right back.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، وفيما يلي أدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية يتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي قدس سره الشريف. موضوع المحاضرة: تفسير الآية الشريفة المال والبنون زينة الحياة الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الزينة الواقع اللي عبر عنها القرآن الكريم هي ما يتزين به الإنسان ليلفت نظر الناس إليه أو ليبدو في أنظارهم محترما، وبنفس الوقت ليكاثر بهم. يعني احنا نعرف أن الإنسان الأموال تخلع عليه لون من الشعور بالاحترام في أنظار الناس، وبنفس الوقت يكاثر بها، يعني يقارن بينه وبين غيره أيهما أكثر إمكانية. طيب، موضوع المال قد يكون إذا شوي أردنا ندخل به قد يستوعب المجلس بأجمعه أكله إن شاء الله إلى محاضرة أخرى، بس يهمني موضوع البنين لأنه يستأثر بأهمية معاصرة وستبقى قائمة هذه الأهمية. خلي نجي إلى هالموضوع، نلاحظ على امتداد الكرة الأرضية، على امتداد الشعوب سميه. إذا رجعنا إلى أوروبا نلاحظ أن أوروبا في عصورها القديمة كانت تعتبر العزوبة عار وتعتبرها شجرة بؤس كما يقولون، زين، ويعتبرون الزواج نمو وبركة. ليش؟ لأنهم يريدون من وراء الزواج كثرة النسل، يريدون البنين. شنو الهدف من وراء إرادة البنين؟ الظاهر أكو عندهم الأهداف الآتية. أولا، الهدف الأول، إحنا نعرف أن الناس طبعا قبل قرون، يعني في القرون الوسطى أو قبلها أكثر، القرون الأولى، العصور الأولى، الكرة الأرضية طبعا الناس سكانها كانوا قليلين، سكان بالقياس إلى الأرض طبعا يعتبر عدد قليل جدا. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن الأرض تحتاج إلى من يعمرها. لما يكون عدد السكان قليل، وطبعا عدد السكان ما راح يتوزع كله على الزراعة، راح يتوزع على مختلف المهن، فد نسبة قليلة من السكان تتجه للزراعة، وهذول يرون أن النمو والخير والبركة إنما يأتي عن طريق الزراعة، لأن آنذاك الصناعات كانت بدائية. ماكو عندنا صناعات تستوعب أعداد كبيرة. يعني مثلا احنا نلاحظ اليوم اكو بعض المعامل قد يستوعب له 5000 او 10000 عامل، زين، او اكثر من هذا العدد، اكثر اضعاف مضاعفة. هذا المعنى ما كان موجود سابقا. اذا اكو عملية صناعة بدائية فالمورد الرئيسي للعيش ياهو، المورد الرئيسي الزراعة، نظرا لسعة الأرض يحتاجون إلى أيادي تستثمر الأرض، فكانوا يفرحون إذا كان عند الإنسان أكبر عدد من الأولاد، يفرح لأن معنى ذلك أنه راح يشتغل أكبر مساحة من الأرض. هاي واحدة. ثانيا، يعني الهدف الثاني من وراء الحرص على كثرة الأولاد، كانوا يريدون أن مركز العائلة راح في نظر المجتمع يتقوى نظرا لعدد أفراد العائلة، يعني بحيث العائلة إش كثر بيها عدد أفراد تبعا لذلك تبع عدد أفراد العائلة يقوى مركز الأسرة في نظر الناس، يقولون هذه عائلة بيها كثافة سكانية بيها عدد من السكان كبير، يعني عائلة كبيرة بتعبير آخر، مركز العائلة يقوى ويشتد، ومنعتها يعني مركزها الاجتماعي يعني تصبح تأخذ منعة، مو بس عدد لا، يعني هذا العدد رمز، هذا العدد مؤشر إلى وجود المنعة وجود القوة، أن هذا لما يكون عنده هلقد عدد من الناس بطبيعة الحال راح يكون مركز الأسرة اجتماعيا أقوى من غيرها. هاي اثنين. ثالثا اتساع سلطة الأبوة. الإنسان عدهم سابقا إذا مثلا كان أبو اثنين اتساع سلطته على الاثنين، إذا صار أبو عشرة تمتد سلطته على العشرة أكثر، يعني بتعبير آخر أن مركز رئيس العائلة يكون أقوى بالنظر إلى كثرة العدد الواقع تحت سلطته. هاي ثلاثة. رابعا أن هؤلاء سيكونون مصدر للغنيمة، راح يكونون مصدر، لأنه الأرض كانت قائمة على حروب، الحروب اللي كانت في أوروبا عينا، أنت إذا تطلع على الجزيرة العربية في أيام الجاهلية وفي العصور السحيقة من الجاهلية تلقى المعارك كانت تثور لأتفه الأسباب، أوروبا كانت تأخذ نفس الطابع، يعني لما ترجع إلى تاريخ أوروبا تلقى القتل والقتال والحروب، لذلك كانوا يحتاجون إلى أكبر عدد ممكن من الأولاد باعتبارهم وقود للمعركة، تبعا لذلك ستكثر غنائمهم أكثر. زين، هذا في نظر اليونان والرومان كانت النظرة هذه شائدة عندهم. بعد ذلك بالعصور الوسطى شفنا التجاريين، المذهب التجاري المعروف هذا كان يعتبر الإنتاج، يعني يعتبر أن الإنتاج الصحيح والربح الصحيح ما يجي إلا من الزراعة، لأن تصور كل ربح يحصل عليه الإنسان من الصناعة مقابل الربح يستهلك، لكن الأرض يعتبروها المنتج الوحيد التي تعطي ولا تستهلك. زين، هاي كانت نظريتهم، نظرية المذهب التجاري، ولذلك المذهب التجاري إلى كلمة معروفة يقول الأرض تشتغل وأنت نائم، وإنت نائم يلقى تشتغل تنتج تعطي عطاء، فتبعا لذلك يريدون استثمار الأرض، كانوا يفرحون بكثرة الأولاد حتى يستثمروا الأرض. زين، اللي يسموهم الفيزيوقراطيين أو الطبيعيين أيضا المذهب الطبيعي هذا كان يصب عنايته كلها على الأرض ويريد أكبر عدد ممكن من الناس يشتغل بالأرض، فهؤلاء كلهم كانوا يبحثون وراء كثرة الناس، كلهم يردون كثرة الناس. زين، فذولا كلهم يريدون كثرة الناس لهذه الأسباب، للمنعة، لامتداد سلطة الأبوة، لتكثف مركز العائلة وتقويته، زيادة على ذلك مصدر ثراء نتيجة لما يربحه الإنسان من الغنائم في الحروب. طيب، ظلت هاي النظرية ماشية إلى أن إجت نظرية مالثوس. نظرية مالثوس السكانية نظرية كانت تعلل المشكلة الاقتصادية التعليل الرأسمالي. شنو هو التعليل الرأسمالي؟ أن موارد الطبيعة محدودة وعدد السكان بتزايد ما يتسع لموارد الطبيعة، فعليه لازم نوجد نوع من التوازن بين الموارد الطبيعية وبين عدد السكان. شلون يعني؟ خل أوضح لك الفكرة. مالثوس قام على إحصائية. الإحصائية شنو هي؟ الإحصائية أن التكاثر السكاني يأخذ شكل متوالية هندسية. يعني كيف؟ يعني اثنين شو تصير؟ أربعة، الأربعة ثمانية، الثمانية 16، 16 32، 32 64 بهالشكل، هذا التوالي الهندسي. نبالي مو مثل التوالي العددي، التوالي العددي 1 2 3 4 5 وهكذا، لكن التوالي الهندسي لا، التوالي الهندسي مرعب. زيادة السكان تتم على طريقة المتوالية الهندسية، أن السكان يزدادون بها النسبة. يعني خلال قرنين حسب مالثوس أنه خلال قرنين تصبح نسبة السكان 256 إلى 9%، نبه لي 9% الأطعمة و256 السكان، نبه لي زين، يعني فالاختلال مروع. وخلال ثلاث قرون حسب 4000 تقريبا و98 أو 94، خلال ثلاث قرون إلى نسبة شقد 13 نسبة الأطعمة، نسبة السكان تنتهي، يعني عدد السكان أكثر من الأطعمة اللي شد حاجتهم 4098 مرة خلال ثلاثة قرون. معنى ذلك راح يصير، معنى ذلك أن يوم طبيعة تدخل تموت لها عدد كبير، وباء لا سمح الله، مرض، يولا حروب، يولا مناسبات تقلل عدد السكان، وإلا شو راح ينتهي الأمر؟ راح ينتهي الأمر إلى أن كل متر مربع من الأرض يحتلوه فد 10,000، يردوه فد 10,000 يتناجعون عليه. طبيعي، هاي نظرية مرعبة، هي نظرية جدا مرعبة، ونظرية تقريبا سادت، ولكن ثبت بالإحصائيات أنها نظرية غير صحيحة. يعني بالعكس، يعني بكثر ما كانت نظرية متشائمة أثبت العلم خلافها. نبه، هاي منا نظرية مالثوس. شي قابل نظرية مالثوس؟ يقابلها قانون الغلة المتناقصة. قانون الغلة المتناقصة يعني مثلا الآن دونم من الأرض أفرض يزرع ما يساوي 10,000 كيلو مثلا من الحنطل، هذا مع الزمن الطاقة الإنتاجية للدونم تقل. ليش؟ لأن الأملاح اللي بي تستهلك، الأسمدة والأملاح تستهلك، فيمكن شوي شوي تضعف الأرض، تصبح يعطي الدونم بدل 10,000 كيلو يعطي مثلا 100 كيلو. هذا قانون الغلة المتناقصة. إذا وصل الإنتاج إلى القدر الحدي اللي يعبروا عنه القانون الحدي، قانون الحدي يعني تصبح الكلفة تساوي الإنتاج، يعني الفلاح إذا شاف القاع ضعفت يضطر يشتري أشمدة، يضطر يشتري مخصبات، يصرف على الأرض حتى يخليها مثلا الملوحة تروح عنه. إذا نقعد نحسب المصرف، نلاحظ المصرف بقدر الناتج، ايش راح يصير؟ راح يصير هذا إنتاج حدي، بعد الفلاح ما إلى مصلحة، يترك الأرض، يترك الزراعة. راح ينتهي منا قانون الغلة المتناقصة، ومنا زيادة السكان، راح يحصل لون مرعب من اختلال التوازن. فشنو الحل؟ يقول لك لابد من إيجاد نوع من التوازن حتى نحدد عدد السكان. أنا أبين لك أن شلون السكان كانوا في نمو مضطرد، شلون كانت أوروبا تركض إلى زيادة العائلة، زيادة الأسرة، يعني تعطي أموال اللي يكون عنده أطفال أكثر. لما اجت النظريه هذه وقفت لك بوجه هالفيضان، ردت الى الوراء، خلت الناس بالعكس قامت تفكر بانه لازم تقلل عدد الاولاد. هاي من ناحيه. من ناحيه ثانيه، السلطه المركزيه شويه توطدت، صارت حكومه مركزيه مثلا. قبل الفرد العائله يردون عدد افراد اكثر حتى اذا صار نزاع يتغلبون، لان عندهم قوه. ما كانت اكو انا ذاك حكومه مركزيه قويه، كان نظام يقوم على اساس قبلي. بعد ان تركزت الحكومات المركزيه انتهى الامر الى ان سلطه العائله تلاشت ضمن السلطه الكبرى، ضمن سلطه الدوله. زين، زائدا ان امتداد نفوذ الاب شافوه شيء وهمي. هذا نفوذ الاب يمتد على 10 او على 2، وفر شيء يستاهل ان يهتم به. على العموم تدخلت مجموعه من العوامل في تحديد السكان. نبه لي هنا اكو عندنا نقطة شوية مهمة ما طول مريت بها، خلي احاول اعالجها حتى ارى موقف الدين منها شنو، لان انا ملاحظ ان هاي المسألة ده يكثر الاخذ والرد حولها. يعني مسألة تحديد عدد الأولاد. تحديد النشء يعني شميه تحديد النشء، التدخل بالوسائل الحديثة لتحديد النشء. هذه أنا أقول لك إلها صورتين. أكو الصورة الطبيعية، صورة طبيعية مثلا واحد اليوم يقول لك أنا أفكر مو مسألة رزق، رزق الله عز وجل تكفل، الله عز وجل ما يفتح له فم إلا ويضع رزق إلى جانبه بلا كلام. هسا هذا الرزق اللي يضعه إلى جانبه مرة يكون شوي مبحبح ومرة يكون مو مبحبح. مثلا أنا موظف عندي راتب 1000 ريال أو 1000 درهم، الألف درهم هذه لما أصرفها على 3 من الأولاد تعطيهم نسبة معينة من العيش، لكن لما أصرفها على 4 راح تكون 4 على حساب 3، يعني راح يكون أقل شوية ما يتبحبحون أكثر. كلما يزداد عدد الأسرة يمكن تالي توصل القضية إلى سد الرمق. مسألة أن ذولا مكفولين مكفولين، الله عز وجل كافلهم بلا كلام، لكن مرة كفالة بعيشة مبحبحة ومرة لا شوية بعيشة محدودة. زين، في مثل هالحالة شنو موقف الشارع من تحديد النشل؟ فقهاء المسلمين بالحالات الطبيعية إذا ما يتدخل عامل ثانوي يفتون، ماكو مانع، مباح أن الإنسان يستعمل حبوب زين أو يستعمل وسائل تحديد النشل، ما بيباس، هذا موجود فتاوى الفقهاء المعاصرين موجودة عند مختلف المذاهب. لكن أحيانا قد يتدخل عامل ثانوي. شنو العامل الثانوي؟ مثلا مسألة تحديد النشل تستوجب تكثير سلطة الكافرين على المسلمين، هذا نسميه العنوان الثانوي. إذا تدخل العنوان الثانوي لا يحكم على العنوان الأولي، يصبح تحديد النشل ممنوع. ليش؟ لأنه صار وراه هدف آخر، صار وراه هدف تقوية كافر على مسلم، صار وراه هدف إضعاف أمة. إذا تدخلت العناوين الثانوية لا، اجت إلى الحكم الأولي وقفتها. زين، وإلا إذا لا هالعناوين ماكو ما موجودة، لا ماكو مانع أن الإنسان يحدد نسله، لأن القضية قضية كيف مو قضية كم. شلون يعني قضية كيف مو قضية كم؟ يعني أرجوك أنا إذا تريد تطيني أنت الآن، أنت إذا تريد تحصل لي فد مثلا تجيب لي فد إينشتاين أو نيوتن مثلا أو تجيب لي فد كندي أو تجيب لي فد ابن سينا وتطيني مقابلة فد 500 من الناس العاديين، طبعا أنا أفضل على 500 هذا من العاديين. ليش؟ لأن هذا رقم، هذا رقم، هذا أمة، هذا دنيا. المسألة مو مسألة كم، مسألة كيف. انطيني واحد، انطيني عبقرية، انطيني عبقرية شوية متميزة. يعني تصور الدنيا الآن، الدنيا منذ 1000 سنة طلعت واحد اسمه المتنبي بس، إلى الآن نريد المتنبي يتكرر؟ مدى يتكرر المتنبي أبدا. ليش؟ مو يعني عقومة قدرة الباري عز وجل، لا، لكن هو إبداع الباري دائما يريد يشعرنا أن العينات الراقية قليلة. ولذلك تلقى الدنيا بها أنبياء، لكن مو كلها أنبياء، بها نسبة معينة من الأنبياء، بها نسبة من المصلحين، بها من حملة الرسالات نسبة، بها من الأبطال نسبة، والأعم الأغلب شيء عادي. زين، الأمة كلما يكثر النوع المميز بيها، الكيف مو الكم. يعني أنا مو فرحان أكو ناس يحسبون على أمة محمد الليل كله ترشين الملاهي والرذائل والفجور وش أقول لك أنا مسلم. نعم، أنا ما أريد أكون مسلم، جيب لي واحد متقي طيب مستقيم مواطن صالح يخدم البلد بمختلف أبعاد الخدمة، هذا هو أعتز بي أكثر من 10,000 من النوع السايب. زين، هو أفضل. المسألة إذن مو مسألة كم، مسألة كيف. إذا مسألة كم، إحنا نلاحظ الآن 24 دولة مثلا وتلاحظ أنه فتحفنا من اليهود لاعبين بخلقتنا. الموضوع مو موضوع، موضوع مو موضوع كم، موضوع كيف. أنت أوجد لي الإنسان الإنسان، أوجد لي الرجل الرجل، خلص. إذا أوجدت لي واحد هذا عندي عاد الآلاف أو عاد المئات. فنرجع للموضوع، إذا تحديد النشل إذا ما أكو عوامل ثانوية ماكو مانع، فقهاء يبيحوه، لكن إذا تدخلت عوامل ثانوية لا، ذاك الوقت يصبح بالعنوان الثانوي يحرم. نرجع للموضوع، بعد أن عرفنا أن أوروبا كانت تستهدف مبدئيا كثرة النشل بمختلف الوسائل، إلى أن اجت النظرية شوية حدت من هالانطلاق. خلي نلاحظ موقف العرب شنو كان قبل الإسلام وبعدين نرجع إلى موقف الإسلام. أما موقف العرب قبل الإسلام فكان عين موقف أوروبا بالضبط. أول شيء يريد الإنسان من وراء كثرة الناس كانوا أولا يعددون الزواج، يعددون الأزواج. شنو الهدف؟ الهدف حتى ينتج أكبر عدد ممكن من الأولاد، لأن مركز العائلة الاجتماعي راح يصبح مركز محترم إذا كانوا أولاد كثرة. طيب أذكر لك حادثة. إجا أحيمر ابن خلف ابن بهدلة السعدي. أحيمر ابن خلف ابن بهدلة هذا دخل على النعمان ابن المنذر. النعمان قاعد بمجلسه، صدفة ذاك اليوم النعمان عنده جماعة من مختلف وفود العرب. ايش طلع؟ طلع بردي محرق، يعني الازار والرداء اللي كان يلبسهن محرق. جدة ليش سموه محرق؟ شوية تنبه لي. جدة سموه محرق لحادثة. الحادثة ان عنده ولد، عشيرة قبيلة من قبائل العرب قتلت ابنه. لما قتلت ابنه اجوا لي قالوا له ابنك انقتل واحنا غلطنا واحنا جاييك الان اختار من عندنا اي واحد اقتله عوض ولدك وفرض علينا اي نوع من انواع الديات احنا حاضرين، اي دية تفرضها علينا اي جزاء مستعدين نطيك اياه. قالهم انا ما يرضيني منكم إلا أن أقتل منكم 100، أنا حالف أن أقتل منكم 100. طلعوا طبعا متأثرين منه، طلعوا متأثرين لحقهم، هو أغار عليهم هربوا. قاتل منهم 98. إيش بقى عنده؟ شلون قتلهم؟ قتلهم بالنار، أوقد لهم النار وأخذ يلقيهم بالنار. إجا يدور يجي يكمل 100، حالف أن يكمل 100، لقى له امرأة عجوز مقعدة شالها ذبها. ايش ظل بعد؟ ظل واحد اللي يكمله. اكو واحد من البراجم، طائفة البراجم قبيلة اسمهم البراجم، هذا جوعان طالع يدور على طعام له والاهله، اشتم رائحة الشواء، تصور ان اكو وليمة ديشون لحم، فاجى الى هالمكان. بمجرد ان اجى قالهم علي به خل اكمل به 100، لزمه ذبوه بالنار. فقالت العرب في امثالها ان الشقي وافد البراجم، فهذا سموه محرق لهالسبب لأنه أحرق لمئة واحد. طيب طلع البردين ماله هالبردين وقال ليقم أعز العرب وليلبس هذين البردين. ما حد قام إلا هذا أحيمر ابن خلف ابن بهدلة. قام قال له أنا أعز العرب. قال له شنو؟ بأي دليل أنت أعز العرب؟ قال له أنا أعز العرب مرة في بيتي ومرة في نفسي. قال له شلون يعني في بيتك وفي نفسك؟ قال له أما في نفسي أنا شاهدي شاهد العيان. وضع رجله على الأرض قال من أزالها عن مكانها فله 100 من الإبل. اللي يقدر يشيل رجلي من مكانها أنا أعطيه 100 من الإبل. ما حد ادنى إلى لين يعرفوه، كان معروف بالبطولة والقوة والإيد. قال له هذا أنت في نفسك، كيف أنت في عشيرتك؟ قال له أنا عشيرتي آل صفوان اللي كانوا العرب لا يستطيعون الحركة من مكة إذا ذهبوا إلى الحج حتى نجيز لهم. يقول الشاعر فينا ولا يجيزون في التعريم أو ولا يريمون بالتعريف موقفهم حتى يقال أجيزوا آل صفوان. لا تطلع الشمس إلا عند أولنا ولا تغيبن إلا عند أخرانا. قال له هذا أنت في عشيرتك، فكيف أنت في بيتك؟ هذا موضوع الشاهد. قال له في بيتي أنا أبو 10 وأخو 10 وعم 10 وخال 10، أسرتي الخاصة 40. فكان يفتخر بأن عنده أكبر عدد ممكن من الأولاد أو أكبر عدد من الإخوان، يفتخر بذلك. هذا هدف، نفس الهدف اللي شفناه بالمجتمع الأوروبي موجود عند العرب. بعد من الأهداف عند العرب أن الولد إذا برز عندهم ولد يفتخرون به ويضموا للحرب أبنائهم، يضموهم للحرب للغزو وللنهب. ولذلك يوم من الأيام سألوا لهم واحد من الأعراب، قالوا لهم ما بالكم تسمون أبناءكم بأقبح الأسماء وتسمون عبيدكم بأحسن الأسماء؟ عبيدكم تسموهم رباح، مبارك، نعم، من هالنوع الأسماء الجميلة، بينما ابنك تسميه جندل وتسميه صخر وتسميه مرة. ليش؟ لماذا؟ قال لأن أبناءنا لأعدائنا ولأن غلماننا لنا، عبيدنا إنا رجل نصيح لنتفأل باسمه، فنصيح لمبارك ونصيح لنصيب ونصيح لرباح، لكن ابننا احنا ضميل لأعدائنا، فنريد بنفس الوقت يظهر بمظهر البطولة الكاملة، مثل ما هو خشن في عمله خشن في اسمه. ها؟ فلذلك كانوا يسموه حرب ومرة وصخر وجندل وإلى آخره. فإذا كانوا هواية يحرصون كثيرا على أن يكون عندهم أكبر عدد ممكن من الأولاد يقدموهم لساحة الحرب، اثنين ثلاثة، من أجل الغنائم، لأن المجتمع العرب كان قائم على النهب والسلب. تصور أن هذا إذا صار عليه الليل لا يعرف الهدوء ولا يعرف الاستقرار، بمجرد أن يجن عليه الليل يركض إلى هذا ينهبه، إلى ذاك يسلبه، إلى ذاك يأخذ ما عنده. متصور يقول أحد شعراهم، يقول: وما يريد، وما يريد بنو الأغيار من رجل بالنبل مشتمل بالجمر مكتحل، لا يشرب الماء إلا من قليب دم ولا ينام له جار على وجلي. فهذا يفتخر بأن الماء اللي شربه لازم يختلط بالدم، والطعام اللي ياخذه يجب أن ياخذه من الرمح، يعني أن الإنسان إذا ما أخذ طعامه من الرمح والسيف فهو إنسان في نظرهم ما يساوي شيء. أكثر من هذا، المرأة يجب أن تأخذ بالرمح وبالسيف، وكم ذات بعل أنكحتها رماحنا. زين، إذن من هالنوع، هذا اللون من الحياة اللي كانت تستوجب أن ينهب وأن يشلب وأن يقاتل، يحتاج أن يهيئ الوقود لهذا. من هو الوقود؟ طبعا الأولاد. الأولاد يفرح إذا عنده أكبر عدد ممكن من الأولاد لهالغرض. لغرض شنو؟ لغرض أن يقدمهم وقودا للحرب. بعد، ومن الأهداف عندهم في كثرة الأولاد تقوية مركز العائلة. كان الرجل منهم يسموه المقنع شوكت إذا ولد سبعة من الأولاد، هذا تم شرفه، ويتقنع يلبس القناع ويعبر عنه بالمقنع. حسين ابن بدر كان عنده سبعة، عبر عنه بالمقنع. أكو عندهم عبد الملك ابن عمير واحد، هذا عنده سبعون يحملون السلاح. هذه وحدة من نسائهم كانوا يعبروا عنها أم الكملة، لأن عندها سبعة أو عشرة تقنعوا وحملوا السلاح. فكانوا يعتبرون مركز العائلة مركز جدا قوي ومحترم إذا كان بعدد من الأولاد من السبعة فصاعد. إذن أهداف العرب في كثرة الأولاد تتلخص بالآتي: أن الولد زينة يزين به قدام الناس، بعدين طاقة يذب بالحرب، بعدين عامل منتج اقتصاديا لأن ينهب ويجيب، بالإضافة إلى ذلك كله مقوي لمركز العائلة. نفس الأهداف اللي كانت في أوروبا. طيب، إجا الإسلام، ماذا وقف الإسلام من هذه الطاقة، طاقة الأولاد؟ الإسلام وقف من طاقة الأولاد موقفا ينسجم تماما مع سائر مواقفه. شنو هي؟ تسخير كل طاقة للصالح العام ولوجه الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وآله: الولد باب من أبواب الجنة فلا تجعله من أبواب النار. شلون يعني؟ شو تنبه لي؟ كيف؟ الولد باب من أبواب الجنة، يعني الولد أولا يمكن أن تخليه يكد على عائلة، يستر عائلته، يصونها، يذودها عن التردي وحدة، يمكن أن تقدمه في سبيل الله، ينزل إلى ساحة حرب، وهو وقع أسير، جابوه أسير، قدموه إلى القائد بالمعركة آنذاك، كان من قواد الفرس، قدم إليه، التفت له قال له حنظلة، قال بلى، قل له انظر في هذه الزاوية ماذا ترى؟ عاين بالزاوية، قال له والله أشوف أكو غراوة، غراوة كيس يعني سميقونية إحنا هالكيس اللي مال السكر الكبير اللي يأخذ 100 كيلو مثلا، قال له أرى غراوة، قال له هذه الغراوة تعرف شو أكو بيها؟ قال لا، قال له مملوءة ذهب هاي الغراوة، أنا مستعد أعطيك هذه الغراوة المملوءة ذهب هبة مني لك واحدة، وأوليك أي بلد شئت، أي بلد من البلدان اللي واقع تحت حكمنا أنا أجعلك والي عليها، هاي اثنين، أريد منك مقابل هذا شيء بسيط. قال ما هو؟ قال دلني على مواضع الضعف في جيش المسلمين، دليني نقطة الضعف في جيش المسلمين وين تقع، دليني عليها حتى يكون الهجوم عليها وأنا أعطيك ما تريد. قال له ماك مانع، بس أنا شيء واحد عندي. قال ما هو؟ قال له أخشى إذا أخبرتك من ولدي هذا، هذا ابني الأسير عندكم، أخاف من عنده، أخاف أخبرك إذا أخبرتك، نعم ربما هذا ابني ينتقم مني بكرة. قال له رأيك؟ قال له رأيي أن تخلصني من عنده، إذا قتلته أنا بعد ذلك أخبرك. اضجعوه، لزموه للشاب، اضجعوه، ضربوا عنقه، قتلوه. قال له قد نفذنا أمرك فاخبرنا، دلنا على نقطة الضعف، على مواضع الضعف. ضحك، قال له لماذا تضحك؟ قال إي والله أضحك من شفه عقلك. قال له وكيف؟ قال له هل رأيت أبا يجود بولده؟ هذا الولد قبل أخوه قتل في سبيل الله قبل لحظات، والآن هذا الولد أنا ضحيت به، تعرف السبب شنو؟ قال له لا. قال له هذا شاب بعد الدنيا في عينيه حلوة خضرة، الحياة بعد عزيزة عليه، وخفت أن تغري من بعد عيني، لأن هذا ذهب وحكم وولاية ومركز، خاف تأثر عليه تغري، ويدلك على مواضع الضعف في جيش المسلمين، حبيت أن أموت وأنا مطمئن البال أن ولدي مضى على مبدئي، الآن هاك عنقي ضحية للواجب الديني، اعمل ما تحب. صور هذا موقف مشرف، نبه لي زين. هذا الرجل وظف أولاده وين؟ وظفهم في هالمسار الجليل، في هالخطة الشريفة، في هالمسار اللي يعود على الإنسان برضوان الله وبالمجد عبر التاريخ. تصور هذا الآن شعلة من الأمجاد، هذا إذا مر ذكره يعطر الندي، أرجوك أي حياة أعظم من هذه الحياة؟ مو يقول الأديب وما ضاع هدرا دم الناهضين إذا طاح حكم به بائد، وللمجد في جبهات السنين على كل أفق دم شاهد. أما هذا اللون من الموقف، توظيف الولد وين؟ في سبيل الله، توظيف في خدمة الصالح العام، دفاعا عن أمته، دفاعا عن دينه، دفاعا عن مقدساته. طيب هذا هدف الإسلام من الأولاد، هذا الهدف، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول الولد باب من أبواب الجنة، فلا تجعله بابا من أبواب النار. تعرف شلون تجعل باب من أبواب النار؟ هالأيام تلاحظ مثلا بعض الناس يقعد على مائدة الشراب ويجيب ابنه يدربه يقعد يشرب وياه، نعم شايف شلون؟ يأخذ ابنه يدخل إلى مواطن الرذيلة، يأخذ ابنه يدخله إلى مواطن الرذيلة. أرجوك الولد إذا نشأ على العهر والفجور تتوقع من عنده أن يكون ولد يوم من الأيام يحمي عائلته وعنده غيرة هذا أو عنده كرامة؟ طبيعي لا، يعني راح يدهور أسرة بكاملها، يعني حول ولده إلى باب من أبواب النار. بدل أن يجعله مناط للشرف جعله موئل للفجور. بعد أكو واحد لا يستخدم ابنه بالاعتداء على الناس، ابنه إذا عنده مركز أو شيء يسلط أداة واسطة للاعتداء على الناس، بدل أن ينفع يضر يجعله باب من أبواب النار. الولد بدل أن يستخدم فيما يعود على المسلمين بالخير، يستخدم الولد فيما يعود عليهم بالشر. افتهمنا، عندك فلوس ما يخالف، لما عندك فلوس مو معناه الفلوس تنذب شلون ما كان. تعال طفل عمره 15 سنة 16 سنة مراهق، اطي سيارة ينهب الارض نهب، واترك الرقابة عنه وضع الفلوس بين يديه، والله شنو مدلله. اذا دل انتهى به الامر الى ان تحول الى ولد مائع مستهتر يعتدي ويصل الى الرذيلة ويعمل اعمال المنكرة، ويتصور ان هذا لون من الوان الابوة الحانية، بالعكس هذا لون من الاضاعة والتضييع، هذا جعل الولد بابا من ابواب النار. الله عز وجل غدا يسألنا عن وقفوهم انهم مسؤولون، اي طاقة بدل ان نجعلها باب من ابواب الجنة جعلناها باب من ابواب النار. هذا مو عاطف، هذه مو رحمة، هذا تشيب، هذا اعتداء على المجتمع. إذن هذا هدف من الأهداف، أهداف الأولاد في نظر المشرع الإسلامي. بعد الهدف الثاني شنو؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. شنو الثلاث؟ علم ينتفع به، يترك له نظرية علمية يموت، لكن إذا مات النظرية العلمية ما تموت، تبقى النظرية العلمية خالدة. هو يذهب ويتبقى نظريته، نظرية تعمر الوجود، تبقى نظريته تعطر الآفاق، تبقى نظريته مصدر عطاء للدنيا. والآن احنا نعيش بنظريات اللي راحوا إلى الآن، سواء بالحقول المادية، الحقول الأخلاقية، الحقول الاجتماعية، أي بعد من أبعاد المعرفة اللي راحوا العلماء اللي راحوا تركونا نظرياتهم، واحنا نعيش الآن بنظرياتهم، نعيش بأخلاقهم. نظرية دينية، نظرية عقائدية، نظرية اجتماعية، نظرية علمية في جانب من جوانب الحياة. إلى الآن احنا نجني نقطف ثمار العلم. أصحاب النظريات راحوا تحت التراب ولكن العلم بقي، لأن التراب أقصر من أن ينال العلم. ما في شك أن العلم حياة، وكل شيء عدا العلم يموت، لكن العلم لا يموت. فعلم ينتفع به. أكو واحد قبل أن يطلع من الدنيا يترك لنظرية من النظريات، ورحم الله أسلافنا شكد كان عندهم حرص على العلم في وقت كانت الدنيا يابسة. يعني شلون تصور مثل واحد، أضرب لك مثل واحد، كان واحد من علمائنا يحدثون عن المؤرخين، يقولون هذا كان عنده مسألة علمية حاول أن يفهمها ما قدر يفهمها، ظل ليلة ليلتين ثلاثة يطالع والضحوله ما اهتدى إلى الوجه اللي يريده من المسألة. بعدين بعد فترة استطاع أن يحلها للمسألة، قالوا له أنت منو أستاذك؟ أستاذك اللي علمك المسألة منو؟ قال أستاذي أبو الجعل. أبو الجعل هذا الطير الأسود اللي يطير مثل الخنفساء يطير على الضياء. قالوا له شلون أستاذك؟ قال لهم أنا بالكم، أنا كنت مساهر عندي فرد فتيلة، هاي الفتيلة أحط لها زيت وضياء سراج، أحط لها زيت وأوقد الفتيلة وأبعد على ضوءها أطالع إلى الصباح ما أنام. هذا الحيوان اشتم ريحة الزيت، إجي يريد يوصل للزيت يمتص من عنده، يصعد وين؟ على المنارة مالت الضياء، المنارة صيقلية، المنارة زجاجة ناعمة، فهذا يريد يصعد حتى يمتص منها الزيت، ما يقدر يزلق. يقول أنا ملاحظة هذا يصعد إلى أن يصير قريب ويوقع، وللنص ويوقع. يقول شفته من أول الليل إلى الصباح ما بطل إلى أن قدر يصعد ويمتص من الزيت. هذا علمني الجد، علمني المثابرة، علمني أن الإنسان إذا يريد شيء ويريد يحققه لازم يصبر يتحمل الألم. هذا هو أستاذي، هذا اعطاني درس علمه، وانا ضليت قال عكفت على المسألة وما تركتها الى ان حليتها. هذول اللي كان بالليالي الظلماء الليالي المقرورة الشديدة البار في شظف العيش والدنيا يومئذ كالحة، قاعد على التراب يرجف من البرد عند ضياء من هالنوع، ويظل إلى الصباح على حساب مسألة حتى يتقنها. والآن الله وكيلك تجي إلى هذا الولد اللي عايش على رياش وأثاث وأجهزة تكييف وكهرباء وكل الخدمات تحت يديه، والدنيا من حوله ذهب، تريد شوية ينطي من نفسه للعلم، ما يعول عند الشمح شايح شيها بدماغه يذبها بقاعة الامتحان ويطلع لك خالي، مخ خالي ما بشيء. ليش؟ ليش؟ المفروض أن الإنسان المفروض هالطاقات هذه ما تحصل لغيرك، لما الله عز وجل هيئ لك هالطاقات اغتنمها في طلب العلم، انتج اثمر. مو اكو حكايات والله يتألمك، ايش قد ان الان عندنا جامعات وجامعاتنا انفتحت من عشرات السنين، يريدنا الان فد واحد لمعت تنزل للسوق تشوف اكو دواء تقول هذا الدواء مخترع واحد عربي، ها فرد دواء هاب اصبح يزاحم الادوية الاخرى، حتى شوي شيل راسك تقول الحمد لله ما راحت اتعابنا بالخالي بلاش. زين كون تمشي مثلا تلقى لك فرد جهاز ومخترع تقول الى واحد من ابنائنا، على اسف صحراء صحراء. نريد لنا نظرية اجتماعية، نظرية خلقية. انا اقول لك الحمد لله عطاء المسجد ما يزال بخير، عطاء الجامع بخير، في ميادين الجامع ميادين العقائد والفقه والاصول بنعمة احنا الحمد لله، لان عطاء الجامع لان عطاء الله. اما عطاء الجامعات الى الان مع شديد الأسف، يعني ما أريد أقول ما أعطت، لا العطاء بسيط ما يتناسب ويا الجهود الهائلة اللي تصرف، بينما هذا طالب العلم بالجامع بالكاد يحصل رغيفة. إذن في واقع الأمر هؤلاء اللي أسسون قواعد وضعون العلم، إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث، علم ينتفع به واحد، وصدقة جارية، يموت ويترك له ميتم، يموت يترك له مدرسة، يموت يترك له مؤسسة مهمتها خدمة الناس، يعني بحيث الأموال ما تذهب سدى، لا طاقة توظف في خدمة المجتمع بعد، وولد صالح يدعو له، وهذا أهمهم الولد الصالح. كون الإنسان يحرص أن من يطلع من الوجود لا يطلع من الوجود وما عنده أحد، لا يكون عند أحد عنده ولد صالح، يعيش هذا الولد الصالح من بعده، يكون امتداد الطبيعي، حتى إذا مات ما يقولون مات، يقولون لا والله هذا بقى ظل عايش. زين نرجع للآية من بعد المقدمات. الآية تقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذول بس تأخذ منهم الحياة الدنيا صدق، لأن هم وظيفته لوين؟ وظيفته لهنا وياك للدنيا. أما الأموال، الأموال أكثر ما توصل وياك تقول لك خذ مني كفنك واتركني للوارث شئت أم أبيت، مو يقول أبو العتاهية ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباكون بعدك، لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك، وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك، يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. ما أكو نزاع على القبر يصير بعد على القبر، واشتغل النزاع إيه، هذا موعظة، هذا حد ويأكلنا هاي الأموال، خذ مني كفنك واتركني للوارث. بعد ياهو الثاني الأولاد، الأولاد وين يوصلون؟ إلى أي أحد يوصل وياك الولد؟ يجيبك إلى أن ينتهي بك إلى القبر، أهال عليك التراب وكر عنك راجعة، أكثر من هذا ما أقول. إذا شوي خوش ولد ذب له دمعة وفاء لحظات وانتهى كل شيء راح، يقول عبده بن الطبيب أحد شعراء العرب، ولقد علمت ولقد علمت بأن قصري حفرة غبراء، يقول قصري مو هذا البيت اللي أسكنه بالدنيا أيام قلائل وعوفة، لا قصري هاي الحفرة اللي راح أبقى بها إلى أبد الآبدين، ولقد علمت بأن قصري حفرة غبراء يحملني إليها شرجع، شرجع نعش جنازة، فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والأقربون إلي ثم تصدعوا. يقول قعدوا أولادي وزوجتي وأقاربي بكوا لحظات حول قبري، تفرقوا وتصدعوا، وتركت في غبراء يكره وردها تسفي الرياح علي حين أودعوا. آخر يقول: أجازعة ردينا إن أتاها نعي أن يكون لها اصطبار، إلى ما أهل ودي ودعوني وراحوا والأكف بها غبار، وغودر أعظمي في لحد قبر تراوحه الجنائب والقطار، تمر الريح فوق محط قبري ويرعى حوله اللهق النوار، فذاك الراء النأي للهجران حولا وحولا ثم تجتمع الديار. زين، هذه بعد يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما طولك بالدنيا عندك مجال للتمتع بهذين، بعدين ياهو الباقيات، الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. شنو هي الباقيات الصالحات؟ وردت عدة روايات فيها، رواية منها الصلوات الخمس من الباقيات الصالحات، رواية منها الإحسان إلى الناس، رواية منها ولاء أهل البيت. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن لا تشتهن بحبنا، إن حبنا من الباقيات الصالحات. هذا المعنى اللي أكده ابن حجر في الصواعق المحرقة. ابن حجر عندما يمر بالآية الرابعة التي نزلت في مدح أهل البيت، الآية الرابعة من الآيات النازلة في مدح أهل البيت، يمر بهذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم فإنهم مسؤولون. يقول: يسألون عن ولاء علي وأهل بيته. نعم، ابن حجر بالذات يقول: يسألون عن ولائه وقفوهم. القرآن قبل هذا: بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. مو يقولكم وجدنا لكم في آل حميم آية تأولها منا تقي ومعرب. زين، شنو الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. لذلك أصبحت مودة أهل البيت والدنو إلى أخلاقهم والاستزادة من معارفهم والارتباط بمدرستهم، نعم، أصبحت من الأمور التي نسأل عنها أمام الله. وأزيدك، ما لازم نسأل عنها أمام الله، وأبيك خليني نجي نواجهها كعطاء. يعني أنت الآن أدخل إلى مدرسة أهل البيت، آداب أهل البيت، أخلاقهم، تعاليمهم، معارفهم، ادرسهم كعطاء، عطاء علمي مو أكثر، جهة علمية ادرس عطاها بغض النظر عن القداسة، تلقاها جهة مشرفة تتشرف بالانتماء إليها، مو جهة إذا أدن لها الإنسان يخجل أو يستعر، لا لا بالعكس، بالعكس، جهة إذا أدن إلها، جهة إذا أدن إلها يزداد افتخارا بها. مو يصعد يوم من الأيام، يذكرني واحد لما جعلت ولاية العهد للإمام رضا، صعد خطيب بنيسابور قال: اللهم احفظ علي ولي عهد المسلمين علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، ثم قال: ستة آباء هم ما هم أفضل من يشرب صوب الغمام، ثم قال: هذه سلسلة لو قرأت على المجنون لأفاق، لأن أفرادها كلهم عطاء، أفرادها كلهم مفاخر في دنيا الإسلام. ففي واقع الأمر مدرسة أهل البيت موضع تشريفنا واعتزازنا بغض النظر عن الجانب القداسة، بس مع ذلك القرآن الكريم يؤكد هذا: أنا الليل وأطراف النهار شو يقول؟ وتمسكوا واستمسكوا بالعروة الوثقى. زين، القرآن الكريم لما يمر في تحديد العروة الوثقى شو يعبر عنها؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إلى أن ينتهي إلى تحديد العروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول المفسرون العروة الوثقة والحبل المتصل بين السماء والأرض هم أهل بيت محمد. ومن هنا يقول الإمام الشافعي: ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم آل بيت المصطفى سيد الرسل وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. هؤلاء اللي يقول القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا، يقولون المؤرخين اجتمعوا المهاجرين والأنصار جابوا للنبي بدر دنانير ودراهم، قالوا له يا رسول الله هاي هدية عوض عنائك وتعبك في سبيل تربيتنا وتعليمنا. أطرق النبي هبط عليه جبرائيل يحمل هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا، صعد النبي على المنبر قال لهم أنا لا أريد منكم إلا مودة ذوي قرباي، قالوا له أترانا نكره ذوي قرباك؟ كان الإمام الصادق إذا قرأ هذه الآية يقول اللهم اشدد وطأتك عليهم إنهم ما وفوا لنا بما وعدونا. تعليج الشريف الرضي يوم العا يوم الطف، الشريف الرضي يعكس للنبي السوو ذولا اللي وصاهم النبي بعترته إش قابلوا هالوصية، يخاطب للنبي في قصيدة المقصورة يقول جزر جزر الأضاحي ولده ثم ساقوا أهله سوق الإماء يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وشبا من رميض يمنع الظل ومن عاطشين يسقى أنابيب القناة لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجون وللعين قلا كانوا يسيرون بهم الليل والنهار حتى أخلت الشمس آثار من وجوه آل محمد حتى كانت عائلة الحسين تتشكى من ألم المسير يا حاد الظن لا تضرب البيل توقع الهتام الشاب والذل انطيح لو قامت تهروي للأطفال طول الدرب تعوي اللي يقولون عما نريد ننزل سبايا بلا فادن.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
يا أجمل الأنبياء يا أكمل الأصفياء يا خاتم الرسل ما أحلاك في قلبي يا ذا الذي نسخة الأكوان فيك مطوية عظية أزلية يا ذا الذي نسخة الأكوان فيك مطوية عظية أزلية يا أجمل الأنبياء يا أكمل الأصفياء يا أجمل الأنبياء يا أكمل الأصفياء يا خاتم الرسل ما أحلاك في قلبي يا ذا الذي